إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فقد روى أبو داود والبيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الشرط اللئيمة ولا المريضة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، وزكى نفسه. فقال رجل: يا رسول الله، وما تزكية النفس؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. فتزكية النفس خير من فسرها هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم للسائل: أن يعلم أن الله معه حيث كان. فمن علم أن الله معه حيث كان راقب الله تبارك وتعالى في سره وعلانيته، واستحيا من الله حق الحياء. فلقاؤنا الأول أيها الإخوة مع المراقبة والحياء لله عز وجل. ومن علم أن الله معه حيث كان علم أن حسن الظن بالله تعالى إنما يكون بإحسان العمل. فلقاؤنا الثاني مع حسن الظن بالله تعالى. ومن علم أن الله معه حيث كان اتقى الفتن في الظاهر والباطن، ما ظهر منها وما بطن. فلقاؤنا الثالث أيها الإخوة مع فتنة الشبهات والشهوات. ومن علم أن الله معه حيث كان صبر على أقدار الله عز وجل. فلقاؤنا الرابع وإياكم مع الصبر عند الصدمة الأولى. ومن علم أن الله معه حيث كان اتقى محارم الله وانكف عنها. فلقاؤنا الأخير أيها الإخوة معكم بعنوان التقوى. أما هذا اللقاء أيها الإخوة فيدور حول المراقبة والحياء لله عز وجل ومنه عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. التوكل على الله أيها الإخوة هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع ثقة ثقته به وحسن ظنه بحصول مأموله من الله تبارك وتعالى. فهو العزيز الرحيم الذي بعزته يقدر على إيصال الخير إلى عبده ويصرف عنه الشر، وبرحمته له فإنه يعطيه ذلك كله. أيها الإخوة، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي رقيب عليكم، شاهد على أعمالكم، أين كنتم وحيث كنتم، في بر من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على السواء تحت سمعه وبصره، يعلم يسمع كلامكم ويعلم أعمالكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم، كما قال عز وجل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم ليستخفوا منه، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ألا إنهم يستغشون ثيابهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. الله تبارك وتعالى عندما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه معنا حيث نكون، أن نعلم أن الله معنا حيث كنا، هذا العلم أيها الإخوة يعني كما قال علماؤنا الأجلاء ومنهم محمد بن يحيى الذهلي: الله علمه محيط بكل مكان وهو فوق عرشه، وهو فوق عرشه. لذلك من تفسيرات علماء السلف رضي الله عنهم لهذه العبارات: تعلمون ضلال من ضل من الذين يقولون بوحدة الوجود، أن الله عز وجل بذاته في كل مكان، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. أيها الإخوة، المرابة لله عز وجل هي دوام علم العبد وتيقنه أن الله عز وجل مطلع على ظاهره وباطنه في كل وقت، فتكون المراقبة ثمرة علم العبد بأن الله مطلع عليه في كل لحظة، في كل نفس، في كل وقت، وعليه أن يراقب ربه. إن كان ربه قد اطلع عليه في كل لحظة لا يخفى عليه من أمره شيء وعليه. فهنا أمر لا بد أن أنبه عنه، وخاصة إخواننا الدعاة إلى الله الذين يدرسون المواد لطلبة العلم وخاصة الفقه، عليهم أن يربطوا هذا الفقه بأسماء الله عز وجل وصفاته. ذلك أنك لو استعرضت كتاب الله تبارك وتعالى في آيات الأحكام لوجدت أن معظم آيات الأحكام تنتهي باسم أو اسمين لله تبارك وتعالى. مثال ذلك على عجالة ولسنا بصدد البحث، قوله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. تنبيه من الله تبارك وتعالى لك أيها العبد أن لا تحصي حسناتك. مر علي اليوم 100 شخص فكنت أقول لأحدهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 30 حسنة ضرب 100، 3000 حسنة. ترى هل عملت 3000 سيئة؟ كلا أيها العبد، إنك لا تدري أولا أن الله قبل منك أو لم يقبل. الأمر الثاني أن الله قال لك إن الله كان على كل شيء حسيبا حتى تتبين أن الله لا يضيع عنده شيء، وهو الذي يجزيك الحسنة بعشرة أمثالها، وأنت تريد أن تحصي هذه الحسنات، بل عليك أن تعد سيئاتك حتى تعمل من الحسنات ما يمحو السيئات، كما جاء في الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن أيها الإخوة، علينا أن نربط كل أمر من أمور حياتنا بأسماء الله وصفاته. فمن هنا فالمراقبة هي التعبد لله عز وجل بأسمائه: الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير. فلو أننا رأينا معنى الرقيب، الرقيب هو المطلع على ما أكته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ عباده، الذي حفظ عباده عز وجل من كل سوء ومن كل مكروه. هذا هو الرقيب الذي لا يخفى عليه شيء. أما الحفيظ فهو الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه عز وجل بما أوجده، وحفظ عباده من الوقوع في الذنوب والهلكات، وأحصى على عباده أعمالهم وجزاءها. أما العليم أيها الإخوة، هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن وبالإسرار وبالإعلان، وأحاط علمه بالماضي والحاضر والمستقبل، وأحاط علمه بالعالم العلوي والعالم السفلي، لا يخفى عليه من ذلك شيء أبدا. أما السميع فهو السميع لكافة الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، الذي يبصر، والبصير الذي يبصر كل شيء وإن دق، كما قالوا: يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، لا إله إلا هو. إذا كان الله تبارك وتعالى مطلع على ما أكنته الصدور، وإذا كان الله قد أحصى علينا أعمالنا وجزاءها، وإذا كان الله لا تخفى عليه خافية، وإذا كان الله يسمع سرنا ونجوانا وجهرنا وكل شيء، وإذا كان الله يبصرنا في أي مكان ولو كنا في أظلم الظلمات أو تحت خافيتي نسر، فنحن لا نخفى على الله تبارك وتعالى. إذن ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نراقب الله عز وجل حق المراقبة. كيف يمكن أن يعرف الإنسان أنه يراقب ربه عز وجل؟ كيف يمكن لأحدنا أن يعرف أنه يراقب الله عز وجل في سره وعلانيته؟ انظر إلى نظرتك إلى كتاب الله تبارك وتعالى، هل تقدم على كتاب الله تبارك وتعالى شيئا؟ فإن كنت تقدم فلست ممن يراقب الله عز وجل. هل تعظم ما عظم الله؟ إن كنت تعظم ما عظم الله فأنت تراقب الله عز وجل. هل تصغر ما صغر الله؟ إن كنت تصغر ما صغر الله فأنت تراقب الله عز وجل حق المراقبة. إن كنت لا تؤثر على كتاب الله شيئا، لأنه كلام الله الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله عز وجل يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. كذلك عندما تعظم ما عظم الله، ومما عظم الله عز وجل عظم الكعبة وعظم المؤمن، فقد جاء في الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال: مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثة، دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. فهل نحن كذلك أيها الإخوة؟ نعظم ما عظم الله؟ أما أن المؤمن في كثير من الأحيان وعند كثير منا كالكلب الأجرب، كذلك أيها الإخوة نصغر ما صغر الله ومما صغر الله عز وجل هذه الدنيا. فقد روى البزار من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدمة قوم، أي مزبلة قوم، فيها سخلة ملقاة ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام معلما، وهذا يجب على الدعاة أن يهتبلوه في كل مناسبة لتعليم الناس اختيار المناسبات، ما لأهلها فيها حاجة؟ فقالوا يا رسول الله لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها. فقال عليه الصلاة والسلام والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة الميتة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم. من منكم أيها الإخوة يصغر الدنيا؟ ولست في صدد أن أقول من منكم، وإنما كل هو بينه وبين الله تبارك وتعالى. أمر آخر أيها الإخوة في غاية الأهمية، أن ما يسمى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، سواء كان اعتراضا على ذاته عز وجل أو اعتراضا على أسماء على أوامره ونواهيه أو اعتراضا على قضائه وقدره، كل هذا الاعتراض إن كنت مراقبا لله عز وجل حق الرقابة فإنك ستجد نفسك قد ألغت كل الاعتراضات على الله وأوامره وقضائه وقدره. ذلك أيها الإخوة أن أهل النقل أهل الحديث من عادتهم أنهم يتمسكون بالآثار ويسيرون خلف الآثار ما دامت هذه الآثار قد صحت عن نبيهم صلى الله تعالى عليه وسلم، فهم يسيرون في هذا الخط وهو التمسك بالآثار. فيأتي من يستخدمون عقولهم مقابل النص فيعترضون على أسماء الله وصفاته فينفون عنه ما أثبته لنفسه أو أثبته رسوله، ويثبتون له ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، ويقولون العقل لا يحتمل ما تقولون، أن الله عز وجل يضحك، أن الله عز وجل له يد، وقد جاءت النصوص الصريحة الصحيحة مما اتفق عليه شيخان وغيرهما من أصحاب السنن أن الله تبارك وتعالى يضحك، أن لله عز وجل يدا. فكيف يتعامل أصحاب العقول الذين يستخدمون عقولهم مقابل النص مع هذه النصوص؟ يقولون إذا تخالف أو تعارض العقل مع النص قدمنا العقل على النص ورمينا بالنص وراء ظهورنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هم لم يقدموا العقل على النص، وإنما قدموا عقلهم المليء بما هو مليء به، قدموه على عقول كل هذه الأجيال الطاهرة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل لنا هذا الدين، قدموا عقولهم الفارغة على عقول هؤلاء جميعا. الأمر الآخر أيها الإخوة الاعتراض على أوامر الله وشرعه، وهنا تتشعب الأمور، فهناك من يعترض ويعارض أمر الله تبارك وتعالى بآرائه وأقيسته، فإذا جاء الحديث وكان يخالف قياسه قال نحن نقدم القياس على النص، ندع النص لكم ونحن أصحاب آراء وقياس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهناك صنف آخر لهم أحوال شيطانية وذوق ومواجيد، فإذا تخالف أو تعارض النص مع ذوقهم ومواجيدهم قالوا قدمنا الذوق ونحن أصحاب باطن وأنتم أصحاب نقل وظاهر، أي تهتمون بظاهر النصوص ونحن نهتم بالبواطن. هذه البواطن لو أنهم كانوا يدركون أتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتبليغ؟ فإن كذلك فما بلغ رسالة ربه حق ربه حق. فهل يعلم أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك شيئا لم يبلغه لنا؟ اللهم إلا هؤلاء الذين يقدمون ذوقهم ومواجيدهم وأحوالهم الشيطانية على قول الله وقول رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. وصنف آخر ممن يردون أوامر الله وشرعه هم أصحاب السياسات الجائرة، فإذا اختلف النص عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله مع سياساتهم الجائرة قالوا قدمنا السياسة ونبذنا حكم الله تبارك وتعالى وراء ظهورنا. لو نظرنا في هذه الأصناف الثلاثة وقابلناهم بأهل النقل، أهل النقل أيها الإخوة دائما مع الله ورسوله، قال الله قال رسوله قال وفعل الأصحاب. أما أولئك فقد تشتت بهم السبل، تشتتت بهم السبل من عقلانية ومن ذوق ومن سياسة، تشتتت بهم الآراء. أهل النقل لم يختلفوا في العقائد أبدا، وإنما اختلفوا في فهم بعض الأحكام. أما هؤلاء فقد اختلفوا، أولا اختلفوا في العقائد، ناهيك عن اختلافهم الذي لا ينتهي في الأحكام. ثم أهل النقل دائما يقولون ما لهم وما عليهم، لأنهم يراقون الله عز وجل في السراء والضراء في الليل والنهار، يقولون ما لهم وما عليهم. أما أولئك فعندهم القاعدة اليهودية، الغاية تبرر الوسيلة، فحيث كانت آراؤهم وحيث كانت مصلحتهم فهم يسيرون، ولو أدى ذلك إلى إلغاء الشرع كله في سبيل مصالحهم الفاسدة. أيها الإخوة، النوع الثالث من الاعتراض هو الاعتراض على قضاء الله وقدره، وهذا الاعتراض هو اعتراض الجهال فقط. من كان عنده علم لا يعترض على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وفي ذلك جاء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رجلا قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال يا رسول الله أريد أهون من ذلك، قال السماحة والصبر. قال يا رسول الله أريد أهون من ذلك، وهنا الشاهد، قال لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به، لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به. أيها الإخوة، إذا كان العبد فينا قد بدأ يراقب الله عز وجل حقا، فإن هذا يقوده إلى الاستحياء من الله تبارك وتعالى حق الحياء. ولذلك علينا أن نأخذ بوصية نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم عندما أوصى ذلك الرجل أن يكون حياؤه من الله مثل حيائه من رجل من صالح قومه، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان من حديث سعيد بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لرجل، قال له أوصني يا رسول الله، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. فهل نحن كذلك أيها الإخوة حتى نقول أننا راقبنا الله عز وجل حق مراقبته؟ الأمر الثاني أيها الإخوة، الله دائما أيها الإخوة أحق أن يستحي منه، يجب أن نستحي من الله حق الحياء، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره وأبو يعلى والبيهقي في السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، نسأل الله أن يعيد ملك اليمين عاجلا غير آجل. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قيل يا رسول الله إذا كان القعد من بعض حصلت حرب والناس نزلوا إلى الملاجئ اختلطوا، قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها أحد. قيل يا رسول الله أحدنا يكون خاليا؟ قال الله أحق أن يستحيا به من الناس، الله أحق أن يستحيا منه من الناس. يجب أن تستحي من الله أكثر من حيائك من الناس. أيها الإخوة، الحياء مرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان، الحياء مرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان. فالحياء هو من الإيمان، كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، أعلاها أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. وإياكم أيها الإخوة أن تستهينوا بإماطة الأذى عن الطريق. ففي الحديث أن تابعيا كان مع صحابي فرآه يميط شيئا من الطريق فمشيا، فرأى هذا التابعي شيئا فأماطه عن الطريق، فقال له: يا بني لما فعلت هذا؟ يا ابن أخي لما فعلت هذا؟ قال: إني رأيتك فعلت شيئا ففعلت مثله. اتباع، اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط الأذى عن طريق المسلمين كتب الله له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. فيكون ديدننا أيها الإخوة أن تتقبل الأعمال، حتى تتقبل الأعمال لا بد لك من مراقبة الله عز وجل، ولا يهمك الناس، لأن الناس إنما يقودونك إلى النار، يقودونك إلى النار. أما مراقبتك لله تبارك وتعالى في سر أمرك وعلانيته فهي تقودك إلى الجنة. الأمر الثاني أيها الإخوة، الحياء هو خلق الإسلام، الحياء هو خلق الإسلام. ففي الحديث الذي رواه الخطيب ومن طريقه ابن عساكر وعنه ابن عساكر من حديث أنس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء، إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. إذن الحياء من الإيمان، والحياء هو خلق الإسلام. والحياء أيها الإخوة قد قرنه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بالإيمان. ففي الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية والحاكم وغيرهما أن رسول الله صلى الله تعالى من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وهنا أيها الإخوة لابد لنا أن نتوقف قليلا مع الحديث: فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هل يعني نتصور أن إنسانا خرج إلى الشارع عاريا قال: هذا أمر طيب أفعله، هل ترون أنه فعل ذلك دون أن يستحل هذا؟ عادة والصورة أنه مستحل لهذا، فإذا كان مستحلا لهذا فقد رفع منه الإيمان كما رفع منه الحياء، كما رفع منه الحياء. لذلك يجب علينا أن نتدبر أمثال هذه الأحاديث وأن نكون في شدة الخوف منها، أن يكون الإنسان في حالة فيترك في هذه الحالة الحياء، ثم يستجره الشيطان فيستحل هذا الأمر الحرام الذي فقد فيه الحياء، فإذا استحله فإن إيمانه يرفع، لأن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. أيها الإخوة، صاحب الحياء إن شاء الله هو من أهل الجنة، صاحب الحياء إن شاء الله هو من أهل الجنة، لما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة، والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي بكرة كما رواه الطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة أي صاحبه صاحب الإيمان، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. فصاحب الحياء أيها الإخوة هو من أهل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا بد أن نتنبه إلى أمر في غاية الأهمية، أن الحياء أيها الإخوة من العوامل التي تزيد في الآخرة وتنقص من الدنيا، وأن الجفاء مما يزيد في الدنيا وينقص من الآخرة. فقد جاء في الحديث الذي رواه يعقوب بن سفيان في كتاب المعرفة ومن طريقه البيهقي في الشعب والآداب وابن عساكر عن قرة المزني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الحياء والعفاف والعية، عية اللسان لا عية القلب، والفقه من الإيمان، والفقه من الإيمان، وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا، وإن الشح والبذاء والجفاء من النفاق، وإن الشح والجفاء والبذاء من النفاق، وإنهن ينقصن من الآخرة وزدن في الدنيا، وما ينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، لأنه أشار من ضمن ما أشار إلى أن الفقه من الإيمان، وجاءت هذه اللفظة وقد حسنها شيخنا رحمة الله عليه، بدل الفقه العمل من الإيمان، إن العمل من الإيمان، في هذا رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمان، والفقه هو العمل، الفقه هو الفهم في الكتاب والسنة لأجل العمل. لذلك نقول أن هذا الحديث يبين أمرا في غاية الأهمية، أن العمل مهما صغر فإنه ذخر لك عندما تلقى ربك تبارك وتعالى. أيها الإخوة، من صفات الحياء وارتباطه بالإيمان أن الحياء زين لكل شيء هو فيه، كما أن الجفاء هو عبارة عن شين لكل شيء هو فيه. ففي الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يكون الجفاء في شيء إلا شانه، ولا يكون الحياء في شيء إلا زانه. فالحياء أيها الإخوة زينة لكل أمر من الأمور التي يوجد فيها. أيها الإخوة، في هذه العجالة السريعة نقف مع بعض نماذج الحياء. النموذج الأول من الحياء هو الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى حي ستير، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله حي ستير يحب الستر والحياء. ولهذا الحديث مناسبة، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز أي بالعراء وهو عاري، فقام على المنبر وخطب الناس، قال: أيها الناس، إن الله حي ستير يحب الحياء والتستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر فليستتر. أمر لا بد أن نتوقف عنده، وهو أن الله عز وجل من فوق سبع سماوات لا يستحيي من الحق، لا يستحيي من الحق، وذلك في مواطن. من ذلك ضرب الأمثال للناس، كما جاء في سورة البقرة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ثم أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى لا يستحيي من الحق انتصارا لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقد جاء في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، والله لا يستحيي من الحق. إذا انتصارا لرسوله فإنه لا يستحيي من الحق، أنه يأمر المؤمنين بالأوامر التي فيها شدة عليهم، والله لا يستحيي من الحق. ثم كذلك الله تبارك وتعالى لا يستحيي أن يبين الحكم الشرعي في الأمور المستقبحة غاية القبح. ففي الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن، فإن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. هكذا أيها الإخوة، لا بد أن نعلم أن الله حي ستير، ولكن الله تبارك وتعالى لا يستحيي من الحق أن يظهره ويبينه ويعلمه للناس، سواء في كتابه أو على لسان نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. النوع الثاني أو النماذج الثانية من الحياء هو حياء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحياء موسى عليه السلام. أما حياء نبينا كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرفنا ذلك في وجهه، وإذا كره شيئا عرفنا ذلك في وجهه صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا هو نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم، لذلك انتصر له ربنا تبارك وتعالى عندما تأخر أولئك النفر عندما بنى بزينب، فجلسوا يتحدثون بعد أن طعموا، فكره أن يقول لهم قوموا حتى نزل قول الحق تبارك وتعالى، وقد انصرفوا قبل أن ينزل عليه هذا القول. أيها الإخوة، أما موسى فهو نبي بني إسرائيل، واليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، دائما يبهتون كل أحد، لا يتوقفون حتى ربهم عز وجل، حتى أنبياءهم لم يتركوا عليهم شيئا. ففي الحديث الذي رواه الشيخان حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، وقالوا: هذه طبيعتهم، ما استتر هذا التستر إلا بعيب بجلده، إما أذرة يعني انتفاخ في الخصيتين، أو آفة، وإن الله تبارك وتعالى أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فذهب يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، ثم ذهب ليأخذ ثوبه، وإن الحجر عدا بثوبه، هرب بالثوب. هذا أمر كل مؤمن يعقله يقبله، أما أصحاب العقول كيف يهرب الحجر وها هي الحجارة أمامنا صماء لا تتحرك؟ إن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه ولحق بالحجر يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل فرأوا موسى عريانا أحسن ما خلق الله، قالوا والله ما بموسى بأس، هكذا هم، والله ما بموسى من بأس. قال فأخذ ثوبه ووقف الحجر، فأخذ ثوبه ولبسه وطفق بالحجر ضربا، فإن بالحجر لندبا ثلاثا أو أربعا أو خمسا من ضرب موسى عليه السلام. فأنزل الله قوله عز وجل ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. هكذا أيها الإخوة، هؤلاء هم اليهود في كل عصر وفي كل زمان، وإنما أقول لكم قصتهم هذه لتكونوا متنبهين، لأن الله عز وجل وصفهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ثم أيها الإخوة، المثال الأخير من أصحاب الحياء أو من الحياء الذي لا بد لنا أن نعلمه هو حياء ذو النورين، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، زوج ابنتي رسول الله واحدة تلو الأخرى رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل الحي يقول فيه صلوات ربي وسلامه عليه، عندما استأذن عليه عثمان وهو مضطجع على فراش عائشة في مرط عائشة، لابس ثوب عائشة أيضا لقلة ذات اليد، وهو الذي لو أراد لسارت معه جبال مكة ذهبا، ولقلة ذات اليد استأذن أبو بكر رضي الله عنه عليه وهو في مرط عائشة مضطجع، فأذن له وهو كذلك، فقضى حاجته ثم انصرف. ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، ثم فقضى حاجته ثم انصرف. ثم استأذن عثمان، يقول عثمان ثم استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس رسول الله وقال يا عائشة اجمعي عليك ثيابك، فجمعت عليها ثيابها فدخل، فقضيت له ما أردت ثم خرجت. تقول عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما فزعت لعثمان، قال يا عائشة إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على هذه الحال أن لا يبلغ إلي حاجة، وهو القائل فيه في قصة أخرى شبيهة لهذه القصة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فإذا كانت الملائكة تستحي منه فأولى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحي من عثمان رضي الله عنه، الذي يلغ في عرضه من يزعمون أنهم من أهل السنة وهم جهلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمر ديننا، والذين هم من رفضوا هذا الدين من الرافضة وغيرهم الذين جعلوا من عثمان قبيصا ليكفروه وليشتموه وليسبوه، والله عز وجل هو الموعد بين عثمان وبينهم، فإن الله أراد أن يجري أجره حتى يلقاه من حسنات هؤلاء إن كان لهم حسنات. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.